أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصلاة وأحكام القراءة. وصلنا إلى المسألة 630. يذكر المصنف حفظه الله تعالى فيها جملة من المستحبات في القراءة. قال: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يبتدئ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة المصلي، فيستحب إلى أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة. سمعت مرة أحد أئمة الجماعات نبهوا عليها بعض الأخوة من طلبة العلم، وانتهى عنها، أنه كان يجهر بالاستعاذة، يقول بعد ما تكبير الإحرام: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع في البقية. ولذلك قال: والأولى الإخفات بها، بل هناك احتياط عند بعض الفقهاء بالاحتياط بها. المهم هي مستحبة الاستعاذة، وبس تكون الاستعاذة بالركعة الأولى فقط، يعني بالركعة الثانية مو مستحبة. الاستحباب وارد في الركعة، كأنما ابتدأ بالصلاة بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. شلون عندما مثلا يبتدئ الإنسان يأكل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو يبسمل، خلي نفترض، فماكو داعي بكل ساعة يعيد البسملة على كل لقمة، لا، هي بس ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل خلاص يستمر. نفس الكلام هنا أنا في مسألة الاستعاذة بالنسبة للصلاة، ولذلك قال في الركعة الأولى الاستحباب هذا وارد. رقموهن المستحبات أعزائي، يعني هذا الأول. قال: والأولى الإخفات بها، هاي بعد بيناه. ويستحب هذا الاستحباب الثاني الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين كما مر. مر بمسألة 625 الدرس السابق، ذكرنا أنه البسملة مع أنه إخفات هي يجب أنه يخفت بالقراءة بالفاتحة والسورة، لكن يستحب الجهر بالبسملة، بالبسملة سواء مال الفاتحة أو مال السورة اللي بعد الفاتحة، لأنها أصلا وردت أنه من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين والتختم باليمين، فمن ضمنها كان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، علامة المؤمن أصلا. والثالث من المستحبات والترتيل في القراءة، يرتل في القراءة، يعني ما يقرأ قراءة عادية. يعني أكو خدت في أحكام التلاوة أكو ترتيل وتجويد. التجويد اللي هو التطويل بالمدود وغيرها، بينما الترتيل لا، هذا اللي يقرؤ عادة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يسموه ترتيل، بينما إذا أقرأها بدون ترتيل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ما يسموه ترتيل، يسموه قراءة عادية. تمام، الترتيل هذا مستحب. بل والكثير من أئمة أهل السنة نسمعهم يعني ملتزمين بمثل هذا الاستحباب. طبعا كثير أيضا من أئمة الشيعة، يعني أئمة الجماعة في الشيعة أيضا يرتلون في القراءة. الرابع من المستحبات هو تحسين الصوت، إنه يحسن صوته بحيث يكون مؤثر في نفسه ومؤثر في الآخرين. بلا غناء، لأنه التغني وجعلها نغمة لا، هذا مو صحيح، فإنه يحسن صوته، من مستحب أنه يستعمل محسنات الصوت. ومن ضمن محسنات الصوت أيها الأعزاء ومحسنات القراءة هو يعني الالتزام في أصول التلاوة من الإدغام والإظهار والإقلاب، اللي إحنا أصلا ما أوجبناهم في مسائل سابقة، لكن ذني من محسنات القراءة. والوقوف الخامس الوقوف على فواصل الآيات، يعني الآيات بها فواصل، 1، 2، 7 آيات مثلا سالفاتحة، يقف عند كل جزء، وهكذا القدر التوحيد كذا، يصير يصل بيناتهن، يعني يقرأ من حيث الدرج يسموه، يدرج يعني ما يخلي فواصل، لكن الوقوف على الفواصل أفضل، لأنه المعاني تتم، تصير جملة تامة في بين كل آية وآية. والسادس السكتة بين الحمد والسورة، إنه يسكت سكتة بسيطة، يعني لا رأساً غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ماكو سكتة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. إذن شوفوا أكو سكتة كانت بين الفاتحة وبين السورة التي تلتها، تمام ولا لا؟ أهل السنة هم عندهم هاي السكتة طويلة تصير، بحيث يعني حتى تخل في الموالاة في بعض الأحيان، كأنما نقول نسى، لا هي سكتة بسيطة يعني تكون، خلنا نفترضها بالثواني، وعرفا أنه يقولون هذا سكت يعني حتى تبين أنه هاي سورة ابتدأ بسورة أخرى، حتى لا يصير درج بين الفاتحة وبين السورة التي تليها. طيب، قال السابع وبين السورة وتكبيرة الركوع، من خلص السورة اللي بعد الفاتحة أيضا يستحب إلى أنه يسكت سكتة بسيطة بين السورة اللي قرأها وبين تكبيرة الإحرام. هسه مثلا ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، أكو سكتة بسيطة، بينما هسه بدون سكتة ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، شوفوا ماكو سكتة، هاي الضابط عرفا أنه يقولون أكو فت فاصل، تعبيرنا أخذ نفس شهيق زفير من هالقبيل هذا. زين، قال بلي. والثامن منه وأن يقول بعد القراءة، بعد قراءة التوحيد، كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا، هذا أيضا مستحب أنه يذكر بعد قراءة التوحيد دون غيره من السور، يعني إقرارا بهذا الأمر. والتاسع من المستحبات أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بعد ما ينتهي من الفاتحة. أهل السنة يقولون آمين، وإحنا عندنا كلام بيها مر وسيأتي أيضا. والمأموم يقول بعد، زين إذا أنا أصلي جماعة، المأموم يقولها اللي هي الحمد لله رب العالمين بعد أن يفرغ الإمام من تلك الفاتحة. وتستحب قراءة بعض السور في الصلوات أيضا، عندنا سور لها خصوصيات خاصة، اللي هي إحنا نستمر بالترقيم، العاشر كقراءة عم يتساءلون اللي هي سورة النبأ، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان، وهل أتاك حديث الغاشية اللي احنا نسميها سورة الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة اللي هي سورة القيامة، في صلاة الصبح مستحب أنه ذني ينقرن في صلاة الصبح، واحدة منهن يعني، أو في الركعة الأولى تقرأ واحدة وفي الثانية تقرأ أخرى، وهكذا. وسورة الأعلى، هاي رقم 11، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما من حيث الطول في الظهر والعشاء، في صلاة الظهر والعشاء. 12 وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب، طبعا هذا مأموم أو إمام نفس الكلام له، العفو مأموم أو مفرد، إمام أو مفرد، هاي العبارة الأصح. 13 وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى هاي 14 في الركعة الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، 15 وسورة الجمعة في الركعة الأولى والتوحيد في الركعة الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى، سورة الإنسان يعني، في الأولى، وهل أتاك يعني الغاشية في الثانية، في صبح يوم الخميس وصبح يوم الاثنين. وتستحب في كل صلاة قراءة القدر والتوحيد، هذا استحباب مستقل، والتوحيد في الثاني، وهذا هو اللي احنا عليها دائما في الغالب، وإذا عدل عن غيرهما، أفرض قرأت هل أتاك أو عما يتساءلون، وعدلت للتوحيد أو للقدر حتى التزم بهذا الاستحباب لما فيهما من فضل كثير أعطيه، كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها إلى أجر السورة اللي عدل من عدل. بل ورد أنه لا تزكو الصلاة إلا بهما، إلا بالتوحيد والقدر، وهذا كله يحمل على الاستحباب. قال مضافا إلى أجرهما، يعني هم يحصل أجر سعنا قرأت عما يتساءلون، وبعدين بدال أنه أعدل للقدر مثلا أو التوحيد، أحصل أجر عما يتساءلون وحصل أجر التوحيد أو القدر وهكذا. مسألة 631، قال يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة، يعني ما أقرأ سورة التوحيد لا بصلاة الصبح لا بظهر لا بعصر لا مغرب لا عشاء، يوم كامل صليت ما قرأت التوحيد، هذا مكروه. وقراءتها بنفس واحد، يقرأها بنفس واحد، هذول خصوصا اللي يجودون، بل حتى غيرها من السورة عندهم قابلية على قراءتها بنفس واحد، فإنه بلي وقراءتها بنفس واحد يعني بدون ما يأخذ شهيق وزفير، يعني سواء كان بدرج أو بوجود سكتة بينهما، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين، خلنا نفترض يقرأ الكوثر على سهولتها وقصرها في الركعة الأولى وفي الثانية، هو لا بأس به بس مكروه، إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية، هاي ما بها كراهة التوحيد إذا واحد قرأها بالركعة الأولى وبالثانية. مسألة 632، يجوز تكرار الآية والسورة دا أقرأ بيها وهذا مصطلح كان مؤثر بي أو يؤثر في الآخرين أو بي تذكر إلي وتذكر الآخرين فأكرر، يعني هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها، هذا أيضا يجوز، بكاء مو لأجل أمور الدنيا، إذا لأجل أمور الدنيا تبطل الصلاة، بس إذا لأجل أمور الآخر لا مستحب. وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، يقرأ المعوذتين في الصلاة، لأنه بعض الفقهاء قالوا لا يجوز على الأحوط وجوبا قراءة المعوذتين في الصلاة حتى من المتأخرين المعاصرين، لأنه وردت فيها بعض الروايات تقول أنها حرز كانت للحسن والحسين، مو يعني ليست من القرآن. المهم لكن المشهور شهرة عظيمة أنها لا هي ليست تمام، هي حرز لكن هي من القرآن يعني، وقراءتها في الصلاة يجوز وهما من القرآن، هذا ردا على من قال أنها حرز وتعويذة وليست من القرآن. ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين، كأنما دا أخاطبه، يعني مو بهيئة القراءة بل بهيئة المخاطبة، كأنما أتحدث مع الله، إياك نعبد وإياك نستعين، مع قصد القرآني، أما إذا لا قصدي أناقش رب العالمين أو أنا أقول لا أنا دا أعبدك إليك مو بقصد القرآني فلا يجزي بهذا القيد. وكذا يجوز إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني هذا هم بقصد القرآنية وهم بقصد الحمد لله، هذا أيضا يجوز. وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم، إنه أمدح الله سبحانه وتعالى، ولكن كله بنفس القصد، إنه قصد القرآنية. مسألة 633، إذا أراد أن يتقدم خطوة إلى الأمام أو يتأخر خطوة إلى الخلف في أثناء القراءة فلا بد أن يسكت، يجب عليه السكوت، ما يصير الحركة لأن احنا مشترطين الطمأنينة، وبعد ما ينتهي من حركته ويطمئن في وقوفه يرجع إلى القراءة، ما من حق أنه يقرأ وهو يتحرك. ولا يضر تحريك اليد أو الأصابع، زين وهو ديقنا مثلا يحرك أصابع يطقطق أصابع أو غيره يصير بس مكروه، ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو يعبث بلحيته، هذه الحركات لا تؤثر على ماهية الصلاة، لكنها مكروه بحد ذاته. مسألة 634، إذا تحرك في حال القراءة قهرا، إحنا قلنا الحركة بإرادته يجوز مو ما يجوز، إذا خطوة خطوتين بحيث ما تخل بهيئة الصلاة، لكن قلنا لازم يسكت. زين إذا تحرك قهرا، الريح حركته أو غيرها دفعوها، خصوصا بالزيارات مثلا دفع أحد الأشخاص، تصير ناس تدفع ناس بالزيارات وهو دا يصلي، فشنو الحكم؟ قال إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة اللي هي مشترطة بالصلاة، فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأه في تلك الحالة. خلنا نفترض أنا قلت غير المغضوب عليهم، وهاي تحركت بها العبارة، ورا ما استقر أعيدها يستحب إليه. زين ليش مو واجب؟ لأنه هذا كان قهرا، هاي الحركة مو بإرادتي، حركة قهرية. لو كانت بالإرادة فلا نقول ما يصير، ما تجدي، لازم تجيبها وانت مطمئن. مسألة 635، يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط لزوما. القراءة الجهرية اللي هي مثلا في أوليي الصبح والمغربي والعشاء، يجب أنه يجهر بجميع الكلمات، مو يبتلع بعض الحروف مثل هذا اللي يختنق، واضح؟ فأكو بعض الحروف بعض الكلمات ما يجهر بيها، يقول لي بس أنا جاهر بكل السورة، لا أكو بعض الكلمات ما أعرف. هذا يجب أنه تجهر بيها على حوط لزوما. مسألة 636، تجب الموالاة. الموالاة واجبة في ثلاث موارد. طبعا الموالاة سولفنا عليها وين؟ في أحكام الوضوء، قلنا شنو معنى الموالاة، التتابع العرفي، إذا تتذكرون مر علينا ذكرناها عدة مرات. تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة عرفا. هسه الكلمة الواحدة نفسيتها مثلا، خلي نفترض المغضوبي، هاي كلمة المغضوبي، طبعا اللفظ مالها المغضوبي، صح يكون، والأولى أيضا صحيحة، بس خلنا نقول المغضوبي. إيش بيها هاي المغضوبي؟ قال هاي الحروف المتكونة منها ألف ولام ال والميم والغين، المغضوبي يعني سبع حروف، هاي السبع حروف لازم أكو موالاة بين كلمات، ما يصير أقول المغ وأسكت، وورا شوية أقول مغضوبي، ما يصير، لازم تكون بين الحروف أكو موالاة، الكلمة الواحدة بين حروفها أكو موالاة. زين هذا الوجوب الأول، الموالاة الأولى الواجبة، أنتم هم أشروهن. الثاني، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية، الآية اللي هي من الفاصل إلى الفاصل، لازم أيضا أنه أجيب الموالاة تكون هسه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي آية خو من الفاتحة، لازم تكون موالاة بيناتها، ما يصير أقول بسم وأسكت، الله وأسكت، الرحمن ورا شوي أقول الرحيم، لا هذا ما يصير، هذا خلاف الموالاة. وتجب الموالاة بين كلمات الآية، ومو بس الآية، والذكر، الذكر يعني حتى بالركعة الثالثة والرابعة، التسبيح وغيره، سبحان الله والحمد لله، هذا يسمو إخلال بالموالاة، ولو أنا قلت تقريبا متقاربات، لكن إذا واحد مثلا قال سبحان الله والحمد لله وسكت، ورا دقيقتين ثلاثة قال ولا إله إلا الله، هذا مو صحيح، هذا معكم موالاة. أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما، طبعا الذكر مو بس التسبيح مع الركعة الثالثة والرابعة، لا حتى ذكر الركوع ذكر السجود كلهن ذن أعزائي، مو يقول مثلا سبحان ربي العظيم ويسكت، ورا دقيقة يقول وبحمده بالركوع، ما يصير. بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما. شقد إذن السكتة المطلوبة أنه بحيث يصدق عليك أنه أنت تقرأ هذه الآية، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، أي ما يصير تخلي فارق، والمبتدأ وخبره حتى تصير جملة تامة مفهومة، والفعل وفاعله أيضا، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، وهكذا حتى تصير جملة تامة مفهومة عند السامع. وكذا تجب الموالاة، هذا المورد الثالث من وجوب الموالاة، إذن تجب الموالاة في هذه بين الحروف مرة، وبين الآيات والذكر أيضا، والموالاة الثالثة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة، بين آية وآية، مو تخلي فاصل طويل. يعني خلنا نفترض البسملة آية مال الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسكت فالدقيقة وأقول الحمد لله رب العالمين، وهم أسكت، هذا صار فاصل بين 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 آية وآية. إذن مرة الموالاة بين الحروف، وبين نفس الكلمات مال الآية، وبين آية وآية، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة اللي هو بالواجب الأول أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية بالواجب بالموالاة الثانية أو الذكر، كما أن الموالاة بينها بين الكلمات في النقطة الثانية أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها بالواجب الثالث، وهكذا. يعني يغتفر الفاصل إذا كان خلي نفترض ربع دقيقة بين آية وآية، مغتفر، لكن بين كلمة وكلمة من نفس الآية النصف دقيقة ما مغتفرة. ممكن أنه تغتفر اللي 10-15 ثانية بين كلمة وكلمة، لكن ما تغتفر الفاصل بين حرف وحرف من نفس الكلمة، وهكذا. قال ومتى فاتت الموالاة لعذر، إذا أكو عذر لزم تدارك ما فات فيه من الكلمة، لزم وجب عليك من الكلمة الواحدة أو الذكر أو الآية أو السورة، وهكذا. وإن فاتت لا لعذر، إذا لعذر خب، وإذا فاتت لا لعذر فهنا نقول له بعد مو نقول له تعال صحح، يعني تتدارك مع العذر ولا تتدارك مع عدم العذر. إذا كنت متعمد فلا تقبل صلاتك أصلا، نقول ببطلانها، الصلاة باطلة في هذا الحال. مسألة 637، إذا شك في حركة كلمة، شك بيه أنه هاي ساي حركتها فتحة ضمة كسرة أو مخرج حرف، هذا منين يخرج؟ من الشفاه أو من اللسان في طرفه كذا، لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلا إذا صدق على الآخر أنه قرآن، يعني ما غير في هيئة وماهية تلك الكلمة، أو ذكر ولو غلطا، ولو اختار أحد الوجهين، زين اختار قال راح اختار أحد الوجهين وبعد الصلاة أتأكد، فانكشف أنه مطابق للواقع بعد الصلاة، لم يعد الصلاة لأنه وقع ما هو مطلوب، وإلا لو انكشف أنه لا اختار الوجه الخاطئ في ذلك، وإلا أعادها إذا كان مقصرا، جاهل مقصر في التعليم، كان يقدر يتعلم وما تعلم. وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه، لا تعلم يعني مو مقصر، لكن نسى في أثناء الصلاة، فلا تجب عليه إعادتها عليه، لأنه قام بتكليفه من التعلم لكن نسى، واللي نسى يرفع عنه القلم كما في حديث الرفع. هذا تمام الكلام في أحكام القراءة في الصلاة. الفصل الخامس في الركوع يأتي الكلام عنه في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.